الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفصيحة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الفوائد والعبر في قصة يوسف عليه السلام، وكنا قد ذكرنا عددا من الفوائد في قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقد ذكرنا عددا من فوائد هذه الآية، وآخر ما وقفنا عليه من الفوائد أن المقاصد الشريفة لا يتوصل لها إلا بالوسائل الشريفة، فهذه جريمة أرادوا أن يرتكبوها في حق أخيهم الصغير، ولكنهم كانوا قد بيتوا التوبة بعد أن يفعلوا فعلهم، فعزموا على التوبة بعد أن يفعلوا فعلتهم، وهذا مقصد شريف وهو التوبة، ولكن هذا المقصد لا يتوصل إليه إلا بوسائل شريفة. ولذلك الإنسان أن يحسن نيته في ما يفعله من الأمور، ويتوسل لما يريد أن يفعله بما هو مباح ومشروع. ومن هذه الفوائد أيضا ينبغي الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب يولد ذنبا آخر وذنوبا متعددة، فهؤلاء أرادوا التفريق بينه أي بين يوسف وبين أبيهم، فاحتالوا بذلك بأنواع من الحيل، كذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم في القميص والدم، وفي إتيانهم عشان يبكون، فهم جمعوا أنواع من الكذب والافتراء مع ما فعلوه من الذنب في حق أخيه الصغير. وما نستفيد أيضا العدل في معاملة الأبناء، والوالد المسلم يراعي العدل في معاملته لأبنائه، ولا يسرف في إظهار محبته وإيثاره لبعضهم على بعض، كي لا يدفع الحاسدين منهم والحاقدين إلى البحث عن وسيلة خاطئة للتنفيس عن مشاعرهم المكبوتة ضد بعضهم البعض. وما نستفيد أيضا الفطنة التي في يعقوب عليه السلام، والتي ينبغي أن يتنبه لها الآباء، وذلك عند بدء تخلق المشاعر السيئة في النفوس، ولذلك كانت نصيحة يعقوب عليه السلام لولده يوسف عندما رأى رؤيا، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فالأب لابد أن يتنبه لوجود بعض الأمور والمشاعر السيئة في أبنائه. ومن ذلك أيضا الحذر من مداخل الشيطان، فهي شتى على الإنسان، وقد يكون الحسد والكبر والغلو هي أبرز هذه المداخل التي يدخل بها على الإنسان. ومنها كذلك أيضا ما نستفيده أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال، فكما أن المال يدعو إلى الحسد فكذلك أيضا الجاه يدعو إلى الحسد. وكذلك أيضا مما نستفيد أيضا أن الشفقة والمحبة في الشقيق الأكبر أكبر منها في الأخ للأب، فهؤلاء عصبة اجتمعوا وهم كان بعضهم من أشقاء، ولذلك كانت الشفقة في محبة الشقيق مع الشقيق أكبر من محبة الشقيق مع الأخ. هناك فوائد كثيرة جدا، ولكن لعلنا إن شاء الله أن نذكرها لاحقا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا بشيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين.
حياكم الله. سؤالي مثلا إذا أنا يعني سبحت وبدون وضوء صليت، يعني جائز هذا ولا مو جائز؟ يعني أنا سويت أكثر من مرة قالوا لي إنه جائز، إن نية الوضوء هذا نية الصلاة جائز، الله أعلم يعني. فمن السؤال للشيخ وجزاكم الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك بشيرين، تسمع إن شاء الله رد. سؤال بشيرين، فضل الشيخ يقول إنه إذا استحم بنية الوضوء ولم يتوضأ بعد ذلك وصلى، يقول هل صلاته صحيحة؟ يقول فعلت هذا الأمر أكثر من مرة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الاغتسال أنواع. الاغتسال قد يكون اغتسالا من واجب، كأن يقع المرء في جنابة فيجنب فيغتسل، أو كذلك المرأة أيضا تغتسل من الحيض أو النفاس. فالغسل إذا كان غسلا واجبا على الإنسان فإنه لا حرج أن يستبيح به ما يستباح للوضوء، وذلك لأن الغسل الواجب طهارة كبرى، فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، بأن من أصيب بجنابة أو اغتسل غسلا واجبا عليه فإنه لا حرج عليه أن يصلي بهذا الغسل أو يستبيح ما يجب له الوضوء. أما إذا كان هذا الغسل غسلا مسنونا أو غسلا مستحبا فإن خلافا وقع بين أهل العلم في هذه المسألة، فكثير من أهل العلم يرون أن الغسل هاهنا لا يجزئ عن ماذا؟ لا يجزئ عن الوضوء. وحاصل هذه المسألة أن الغسل نوعين: غسل مسنون يبدأ فيه المرء بالوضوء، فإذا توضأ في أول الغسل ثم بعد ذلك عمم سائر الجسد فهذا الغسل لا حرج في أن يستبيح به الصلاة، لأنه قد سبقه وضوء، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ في أول غسله. فإن اغتسل الغسل المسنون فتوضأ في أوله ثم عمم سائر جسده فلا حرج حينئذ أن يستبيح بهذا الغسل ما يستباح له وما يجب له من الصلوات ونحو ذلك. أما إذا كان هذا الغسل غسلا مجزيا، بمعنى أنه يعمم الماء على سائر الجسد، فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذا الغسل لا يجزئ عن ماذا؟ عن الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الغسل يجزئ عن الوضوء إذا مر على الماء 4 تمريرات. قالوا التمريرة الأولى هي التي تكون للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين. فإذا مرر الماء على هذه الأجزاء 4 مرات قالوا فإن هذا يجزئ. وهذا في الحقيقة تخريج على جواز أن يستبيح بالغسل ما يجب له من العبادات. وذلك الأخ السائل إن كان قد بدأ في أول غسله بما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء في أول الغسل، فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يصلي بهذا الوضوء. أما إذا كان يفيض الماء على جسده فإننا ننصحه أن لا يفعل هذا الأمر مرة أخرى، لكون كثير من أهل العلم يرون أن الغسل المباح أو الغسل المسنون لا يجزئ عن الوضوء، لأن الوضوء له فرائض وله سنن، وأما الغسل فهو تعميم للماء. إذن لابد أن نفرق بين إذا ما كان هذا الغسل غسلا واجبا أو غسلا مباحا مسنونا، وبينما هل سلك فيه المغتسل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء في أول الغسل أو لم يفعل. فإن كان غسلا مجردا للتنظف والتبرد، أو غسلا مسنونا كان يغتسل مثلا للجمعة مثلا، فهنا نقول له لا تفعل هذا الفعل مرة أخرى، واحترز في عبادتك. وإذا أردت أن تغتسل فابدأ أولا بالوضوء ثم عمم الماء على سائر الجسد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند قراءة القرآن والوقف عند الآيات للدعاء بعد الانتهاء من الدعاء، هل يجب أن يستعيذ قبل إكمال القراءة أم أكمل القراءة بدون استعاذة؟
أعد السؤال. نعم.
يقول عند قراءة القرآن والوقوف عند الآيات للدعاء، كان فضل الشيخ عندما يقرأ
يدعو،
يتوقف عند بعض الآيات يدعو. نعم. فيقول بعد الانتهاء من الدعاء هل يجب أن أستعيد مرة أخرى أم أكمل القراءة من غير استعاذة؟
لا يلزمك أن تستعيد مرة أخرى، وإنما إذا كنت تقرأ وتدعو في أثناء قراءتك فإنك تواصل القراءة مباشرة دون أن تستأنف قراءة جديدة بالاستعاذة أو بالبسملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وكان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، وآية فيها ذكر للنار إلا تعوذ. كان صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وهو يقرأ القرآن يدعو الله سبحانه وتعالى ويواصل قراءته عليه الصلاة والسلام. إذن لا يحتاج الأمر إلى استعاذة أو بسملة ما دامت الحال هذه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ، جزاكم الله خير.
وياك، الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك شيخ. السؤال الأول، يعني نسمع كثيرا كنا إنه عن النبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام،
نعم،
أن بعض الناس يعني يمكن يتطاولون بمعنى يمكن بجهل أنه كان يعني ظلم أولاده، فأعتقد يعني ما ينبغي، فلو شيخ يوضح لنا يعني أنه الأنبياء معصومين، ويمكن الناس بعض الناس فهموا غلط وهو كان نبي ويوحى إليه، فيعني يا ريت يعني الشيخ فضل الشيخ جزاه الله خير يوضح ان بالضبط يعني ان ما كان يعمله النبي الله يعقوب عليه الصلاه والسلام ما كان في شيء ظلم للاولاد او شيء، يعني انا هذا حسب ما فهمت، لانه في بعض الناس يمكن فاهمين او عن جهل انه لا هو لانه حب ولد اكثر عن ولد فظلم اولاده والعياذ بالله. فنبغى توضيح من الشيخ على هاي النقطه.
ان شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، ملاحظ في المساجد بعد الصلوات ويمكن الاكثر حتى يمكن بعض كبار السن او حتى بعض الشباب يمكن يصير احاديث جانبيه. هل فضيلة الشيخ الحديث هذه أو الكلام الدنيوي منهي عنه تماما، يعني يؤثم المسلم، أم حسب يعني حسب المواضيع ممكن؟ فهل فيها شيء هذه أم ينبغي ألا يتكلم نهائيا عن مواضيع الدنيا في المسجد؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ، يوم الجمعة الأذان الأول هل يأخذ حكم الأذان الثاني أو أي أذان للفروض، يعني إذا كنت الشخص يقرأ القرآن وأكمل التلاوة وما ردت خلف المؤذن في الأذان الأول، ولا لا يجب عليها أن يوقف ويسمع الأذان ونفس أحكام الأذان للفروض، يعني هل هي نفس؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع والأخير جزاكم الله خير، الاستباحة في البحر فضيلة الشيخ إذا كان على جنب هل يعتبر غسل إذا استحم في البحر؟
إن شاء الله.
يعني إذا الشخص استبح في يعني غطس يعني في ثم الواحد بنية الغسل.
الغسل نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجي فاضل الشيخ سؤال محمد يسأل يقول البعض قد يعني يتحدث عن يعقوب عليه السلام أنه يعني حصل منه ظلم لأبنائه، فيريد فصيخ يعني بيان هذه المسألة والنصيحة في هذا الأمر.
هذه المسألة في الحقيقة تكلمنا عنها في لقاءات سابقة.
جزاك الله خير فصيخ لغد هذه المكلمة. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
الله يسلمك شيخ. طال عمرك كان عندي سؤال بخصوص طال عمرك اللي يركب اللفت واللي يعني يطلع المصعد ولا الدرج المتحرك، هل في هاي الحالة انه يسبح ويكبر في حالة النزول تسبيح وفي حالة صعود تكبير؟
ان شاء الله.
وطال عمرك السؤال الثاني الله يسلمك بخصوص طال عمرك اني انا ادخل المسجد بعمرة اني اصلي السنة مثلا ولا اصلي تحية المسجد يعني قبل ما يأذن، هي قبل ما يأذن تحية المسجد زي ما وانا في اثناء الصلاه انه يأذن، هل انه يحق لي اني يعني هل انه يعني شرعيه اني هذا اني اردد ورا المؤذن، يعني في حاله اني اقرا الفاتحه بعد ما خلصت بخلص فاتحه اقرا يعني اردد بعد المؤذن، ولا كيف الطريقه؟ هذا جزاك الله خير
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ احمد. اسمع ان شاء الله الرد. نعود الى الشيخ سؤال محمد يسأل عن يقول يعقوب عليه السلام البعض يقول قد يعني يتطاول أو يتحدث ويقول أن يعقوب ظلم أبناءه، فأريد منكم فضيلة الشيخ يعني بيان هذه المسألة.
نعم تحدثنا عن هذا الأمر في لقاءات سابقة في قصة يوسف عليه السلام وفي نصيحة يعقوب عليه السلام لولده يوسف، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبينا أن يعقوب عليه السلام إنما عطفه على ولده له ما يبرره، وذلك لا يخرج محبة الأب لأبنائه عن العدل. في الأصل أن الأنبياء معصومون من الخطأ، والأصل كذلك حسن الظن في الأنبياء، وأما المحبة الفطرية فهذا لا تثريب على أحد في محبة من يحب، لأن المحبة في الأصل أنها أمر فطري، ولكن ما صدر من يعقوب عليه السلام فقد كان له ما يبرره من محبة يوسف عليه السلام، وذلك لأنه صغير والنفوس جبلت على محبة الصغير. والأمر الثاني أن يوسف عليه السلام قد فقد أمه، فكان يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا لا يعني أنه لم يكن مهتما بأبنائه الآخرين، ولكن كان قد أوقع الشيطان في قلوب إخوة يوسف بأن أباهم يبالغ في حبه ليوسف، وما مع أن يعقوب عليه السلام كان يحبهم كما يحب يوسف، ولكن لكونه صغيرا ولكونه قد فقد أمه فكان يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وذلك يعقوب عليه السلام أحس وتوجس هذا من أبنائه، ولذلك قال ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فذلك أوصاه بهذه الوصية لما رآه منهم وتفطن من هذا الأمر الذي يقع في قلوبهم، وقد دخل الشيطان إلى قلوبهم، ولذلك أرادوا أن يقتلوا يوسف، فوالدهم قد تحسس من هذا الأمر، وما كان له عليه السلام أن يميز يوسف عليه السلام على بقية إخوته وهو يحس منهم هذا الأمر، ولكن الشيطان ينزغ في قلوب الأولاد ويحرش فيما بينهم. إذن المسألة تعود إلى تحريش الشيطان ودخوله إلى نفوس إخوة يوسف، وليس الأمر متعلق بقضية تفضيل يوسف، فإن يعقوب عليه السلام لم يكن مفضلا ليوسف تفضيلا مجردا بمعنى بعطية أو شيء، لا، وإنما فقط مزيد اهتمام لولد صغير، وهذا أمر قد يصدر من جميع الناس أن يهتموا بالصغير، ويكون هذا الاهتمام في حدود ماذا؟ في حدود ما لا يوصل إلى زرع العداوة بين الأبناء، لكن الشيطان هو الذي دخل في نفوسهم وسول لهم أن أباهم يبالغ في حب يوسف عليهم.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول بعد الصلاة البعض يقول من كبار السن أو حتى يقول الشباب يعني تجده يتحدث بأحاديث جانبية، أحاديث دنيوية في المسجد، فيقول ما حكم ذلك؟
الحديث في المسجد إما أن يكون حديثا لأجل أمر غير مشروع، كان ينشد ضالة أو يبيع في المسجد، فإن هذا الحديث ممنوع ومحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته فقولوا له لا رد الله عليك، وإذا سمعتم الرجل يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. فالحديث في المسجد قد يكون حديثا محرما كنشد الضالة أو البيع في المسجد، ومما يحرم الحديث عنه أن يتحلق الناس حلقا في المسجد ويتحدثوا في أمور الدنيا، فكأن المسجد أضحى مجلس الدنيا وليس مكانا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون في آخر الزمان يتحلقون في المساجد ليس لهم هم إلا الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام لا تجالسوهم. فإذا كان هذا الحديث تحلقا في أمر الدنيا بمعنى أنهم يجلسون وليس لهم غرض إلا الحديث في الدنيا، فإن هذا الحديث حينئذ منهي عنه. وكذلك أيضا مما ينهى عنه كذلك من الحديث في بيوت الله سبحانه وتعالى أن يكون حديثا محرما كغيبة أو نميمة، فإن هذا الفعل محرم في الأصل ويتأكد في المساجد وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الحديث حديثا عرضيا أو لأمر عارض ثم بعد ذلك ينفض المجلس فإن هذا يعد من الأمور المباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أصحابه عليه الصلاة والسلام حديثا ربما ما كان في عبادة، وكذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام عندما كان في المسجد جاءت زوجته صفية تحدثه فحدثها صلى الله عليه وسلم ثم رجع معها صلى الله عليه وسلم ليوصلها إلى بيتها. فإذا الحديث إذا كان حديثا يسيرا عارضا ولم يكن مقصودا لذاته فإنه حينئذ يكون من الكلام والحديث المباح. ولذلك هذه المساجد إنما قصدت لتكون منارا للطاعة والعبادة كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهي إنما وضعت وشرعت لأجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وللصلاة. فإذا كان الحديث كما ذكرت حديثا يسيرا وعارضا فإن هذا يعد من الحديث المباح، وأما الحديث المنهي عنه فهو الذي ذكرناه من أن يكون المسجد مجلسا لأمر الدنيا أو بيعا للبيع والشراء أو نشد الضالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن المساجد لم تبن لهذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل أبو محمد يقول بالنسبة للأذان الأول لصلاة الجمعة، يقول هل يأخذ حكم الأذان الثاني وحكم باقي الأذان لباقي الصلوات كيقول مسألة الترديد خلف المؤذن؟
نعم، الأذان إذا كان أذانا أولا فهو أذان مشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان هذا الأذان أذانا مشروعا مسنونا فتنطبق عليه جميع أحكام الأذان من الترديد خلف المؤذن ومن الدعاء بعد الأذان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. سؤال أبو محمد فضيلة الشيخ يقول إذا دخل في البحر وغطس في البحر بنية يقول أن إذا كان يعني مثلا جنب غطس في البحر بنية رفع الجنابة هل يكفي يقول عن الغسل وترتفع الجنابة ويجوز له الصلاة؟
ما أدري هل هذا الآن يقع الآن إنسان يجنب ويترك يعني الاغتسال في البيت حتى يذهب يغتسل في البحر؟ أظن أن هذا سؤال يعني أشبه ما يكون بالسؤال الافتراضي لكن نجيب عليه. نعم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل البحر طهارة للإنسان، قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، فإذا وقع الإنسان في جنابه وأراد أن يغتسل فلو اغتسل في البيت اغتسل في البحر اغتسل في مغطس وعم مسائر الجسد بالماء ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر عنه فإنه بعد ذلك يباح له أن يستبيح من الصلوات ما يستباح من الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أظن فضيلة الشيخ هنا قد يكون على سؤال الأخ أبو محمد، مثلا إذا غطس في ماء البحر بنية الوضوء، قد يكون فضيلة الشيخ هنا هذا كان قصد السائل
كيف؟
أو إذا غطس في البحر بنية الوضوء،
قط. لذا كان يقصد الغطس بنية الوضوء، فهذا تحدثنا عنه في السؤال قبل قليل، أجبنا عنه أن الاغتسال إما أن يكون اغتسالا عن غسل واجب، عن غسل واجب كان يكون جنبا ثم يغتسل يغطس في البحر أو في أي مكان بنية رفع الحدث، فهنا يستبيح من غسله هذا ما يستباح بالوضوء. أما إذا كان هذا الاغتسال اغتسالا مباحا، فتوضأ أولا قبل أن يذهب يغتسل في البحر، توضأ أولا أو في المسبح توضأ ثم بعد ذلك ذهب يغتسل، فهنا بدأ أولا بالوضوء المسنون ثم بعد ذلك عمم سائر الجسد، فحينئذ كذلك يباح له أن يستبيح بهذا الغسل ما يستباح بالوضوء من العبادات. تبقى الجزئية الأخيرة وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث الأصغر دون وضوء، وقلت أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين. أكثر أهل العلم على أن مثل هذا الغسل لا يجزئ في الوضوء ولا بد أن يتوضأ، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن مرر الماء 4 مرات على أعضاء الوضوء، بمعنى أنه دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج، قالوا فإن هذه 4 مرات كل منها ينزل على عضو من أعضاء الوضوء، فالأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين، وبذلك قالوا يصح اغتساله يصح وضوءه عن ويصح اغتساله عن الوضوء، فيستبيح بهذا الغسل ما يستباح الوضوء. قلت أنا لا ينبغي المسلم أن يفعل هذا الفعل، خصوصا أن كثير من أهل العلم لا يرون أن مثل هذا الغسل، خصوصا إذا كان غسلا مباحا أو غسل تبرد ونحو ذلك، أو قالوا حتى غسلا مسنونا، لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل ثم يستبيح بهذا الغسل الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أخ أحمد فضل الشيخ يسأل عن يقول إذا شخص ركب المصعد أو الدرج فيقول هل يكبر عند الصعود وعند النزول يسبح كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
ليس هذا من السنة. السنة التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول إنما هو في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فصعد شرفا كبر، وإذا نزل من علو سبح عليه الصلاة والسلام، وهذا في السفر، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في الحضر، فهذه من السنن وآداب السفر وليست من آداب الحضر. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كنت أصلي تحية المسجد وأذن المؤذن وأنا أصلي، يقول هل أردد وأنا أصلي خلف المؤذن؟ إذا يقول كان يصلي مثلا السنة وتحية المسجد ثم بدأ المؤذن يؤذن وهو يصلي تحية المسجد، يقول هل أردد وأنا في الصلاة؟
لا تردد وأنت تصلي، إذا كنت تصلي فأنت مشغول في الصلاة، أن في هذه الصلاة شغل للإنسان، الإنسان هو في صلاة أصلا في تسبيح في تحميد في قراءة القرآن في تكبير، فأنت في صلاتك أصلا في ذكر وفي طاعة وفي عبادة. أما إذا فرغت من صلاتك فإنك بحسب ما أدركته من الأذان فإنك تردد أو تقول الذكر بعد الأذان بعد الفراغ من الصلاة، فالصلاة فيها شغل للإنسان، ولا يأتي الإنسان بعبادة أخرى وهو يصلي وهو يتعبد، لأن هذه العبادة لها شروطها ولها أركانها ولها سننها ولها واجباتها ولها هيئتها التي هي فيها، ولا يصلح الإنسان أن يدخل عبادة في عبادة. فهي عبادة، الصلاة عبادة مقصورة على ما فيها من تسبيح وتهليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فإذا لا ينشغل الإنسان في أثناء صلاته بعبادة أخرى. لكن مثلا لو صلى الإنسان فعطس، لا حرج عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وهو يصلي، أو نحو ذلك، بحيث أنه يكون في عبادته. فهو إذا سجد فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من الدعوات، لأن الدعاء هنا مشروع وجائز، فله أن يدعو وهو في سجوده بما يشاء من الدعاء الدعوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. فهو الآن يدعو الله سبحانه وتعالى بحاجاته وهو في صلاته، لأن ذلك مشروع. أما أن يدخل عبادة في عبادة على نحو أن يدخل الترديد خلف الأذان في الصلاة، هذا غير مشروع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة بنية أن يقضي الله عز وجل حاجتي؟
الصلاة شأنها عظيم ومنزلتها جليلة، ولعظيم هذه الصلاة كانت أنس النبي صلى الله عليه وسلم وراحته، ومما كان يصلي له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لما يعرض له من العوارض. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بمعنى إذا أقلقه شيء وأهمه شيء فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته، لأن الصلاة في حقيقتها هي الدعاء، فالصلاة مبنية على الدعاء. فأنت عندما تصلي هو حقيقة تدعو الله سبحانه وتعالى في صلاتك، لأن العبادة نوعين، لأن الدعاء نوعين: إما أن يكون الدعاء دعاء عبادة، وإما أن يكون الدعاء دعاء مسألة. دعاء العبادة لماذا تصلي؟ تصلي لأنك تريد رضا الله سبحانه وتعالى، تصلي لأنك تريد جنته جل وعلا، تصلي لأنك تريد أن يبعدك الله جل وعلا بصلاتك عن النار، فهذا هو دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فهو الدعاء الذي تطلب فيه مسألتك عند الله سبحانه وتعالى. إذا أقلق الإنسان شيء فإنه يفزع إلى ربه ويصلي لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الصلاة، كسفت الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي. فتح صلى الله عليه وسلم مكة فقام يصلي. إذا أقلق الإنسان شيء وأهمه شيء فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. فإذا كان قصد السائل من ذلك هذا المعنى فإن هذا مشروع لا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة مع المكالمة. بعيد تفضل. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وسلامنا لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذنا سالم؟
الله يحييك يا أبو عايدة يسلمك.
وكذلك أخونا سلطان القطامي والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، حكم العمرة بنية الشفاء أو فك السحر أو حصول على الوظيفة أو الزواج. يعني هو ناوي أو نذر أن يعتمر بنية هذه الأشياء اللي ذكرتها. السؤال الثاني، هذا السؤال قبل كم يوم طرحه أحد الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يعني شهر تقريبا كذي، في طائرة سقطت يعني في مكان ما، ونجا من هذه الطائرة شخص واحد فقط، والجميع اللي كانوا على الطائرة توفوا، بمن كذلك على الأرض يمكن توفوا يمكن 30 شخص كانوا موجودين في كلية من الكليات. هو يقول الشخص هذا طارح سؤال، لولا هؤلاء يعني ما ركبوا هالطيارة، وهؤلاء الذين كانوا على الأرض هل كانوا سوف يموتون؟ يعني في الطائرة هذا 290 شخص تقريبا، قال هؤلاء لو لم يكونوا على متن هذه الطائرة هل كانوا يموتون؟ وكذلك على الأرض لو هالطائرة ما سقطت عليهم هل كانوا يموتون بطريقة أخرى أو لا؟ يعني يمكن هو يقصد هنا ما هو القضاء والقدر. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعيدة تسمع إن شاء الله الرد. نجف الشيخ سؤال بعيدة يسأل عن حكم العمرة بنية الشفاء من مرض أو فك سحر أو الحصول على وظيفة أو الزواج.
العمرة عبادة عظيمة يجب على الإنسان أن يخلص لله جل وعلا في هذه العبادة. والله جل وعلا قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالأصل في الإنسان أن يقبل على هذه العبادة أو أي عبادة من العبادات يريد ثواب الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فإن هذه ليست مكانا لكي يحقق الإنسان أمور دنياه، وإنما هي أمور تتعلق بتحقيق ما يتعلق بأجره وثوابه عند الله جل وعلا وحصول مبتغاه في رضا الله جل وعلا بهذه العبادة. ولذلك الحديث الواردة في العمرة لو تأملناها أو في الحج فإن فيها الحديث عن ماذا؟ الحديث عن الأجر المترتب على هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول عليه الصلاة والسلام الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فهذه عبادات إنما يراد بها الدار الآخرة. ولكن هذه العبادات سواء الحج أو العمرة أو حتى الصلاة لربما تتحقق منها منافع للإنسان، وذلك قد يذهب الإنسان للعمرة أو للحج ويعتمر ويحج، وكذلك أيضا يستفيد في تجارته. لذلك الله ولذلك قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقد يكون في عبادة الإنسان يحصل فيها منافع دنيوية، فإذا كان إقباله على هذه العبادة إرادة هذه المنافع الدنيوية فقط ولم يرد ما في هذه المنافع الدنيا ما في هذه العبادات من الفضل والأجر والثواب، فإنه حينئذ يحبط عمله لأنه ما أراد بهذه هذه العبادات وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد بها منافعها الدنيوية. وأما إذا أقبل على هذه العبادات ورجى ثوابها ورجى ما يحصل من هذه العبادات من منافع أخرى فإنه حينئذ لا حرج عليه في ذلك، ولكن هي على مراتب، فأكمل هذه المراتب أن يريد بعبادته وجه الله جل وعلا ولا يرجو شيئا من أمور الدنيا، فهذه على المراتب. وأما المرتبة الثانية فهي أن يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا ما يتبع ويحصل من وراء هذه العبادات من منافع دنيوية، فإنه حينئذ لا حرج عليه في ذلك، ولكن ليس كمال إقباله على هذه العبادة كمن أراد بها الأجر والثواب خالصا. وأما الحالة الثالثة فهي أن يريد بهذه العبادة مجرد الدنيا، فليس له في حظه في هذه العبادة إلا هذه الدنيا، وعمله مردود عليه، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذن هذه هي الحالة الثالثة، أن يريد بهذه العبادات حظ الدنيا، فليس له من الأجر شيء، وإنما يحبط عمله بذلك. إذن المرتبة الثانية هي أن يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من المنافع الدنيوية، فهذا إن كان هذا قصده فإن هذا مباح لا حرج فيه، ولكن ليس أجره كمن أراد بهذه العبادات خالص الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول إذا سقط الطائرة مثلا ومات جميع من في هذه الطائرة، كذلك يقول مات من سقطت عليه في الأرض من أناس، فيقول هؤلاء الذين ماتوا إذا لم يركبوا هذه الطائرة مثلا، أو الذين كانوا على الأرض لم يكونوا متواجدين في هذا المكان، هل سيموتون في هذه اللحظة؟
نعم، لو أن الله جل وعلا كتب على إنسان الموت فإن الموت سيصيبه ولن يستطيع أن يهرب من الموت. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالإنسان إذا أراد الله جل وعلا وقضى عليه أن يموت فإنه سيموت. هؤلاء الذين ماتوا وسقطت الطائرة وسقط الطائرة، هناك أناس ناموا على الفراش ولم يستيقظوا، كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الموت وهم في فراشهم، وأناس آخرون كتب الله جل وعلا عليهم الموت بهذه الصورة وهذه الهيئة. فمن كان أجله قد كتب عليه في زمنه فإنه لن يتقدم عن هذا الزمن ولم يتأخر، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير. تحية لفضيلة الشيخ.
الله يباركك أبو أحمد، تفضل أبو أحمد.
سؤالي الله يسلمك عن صلاة الجمعة، في أشخاص محجوز لهم مكان مخصص لهم ويجوا قريب يعني صعود الخطيب، وفي أشخاص يجوا قبل أذان الأولي. سؤالي: هل أجر هذا المتأخرين محجوز مكانه بالصف القدام أجرهم مثل أجر اللي جايين قبل الأول والثاني والثالث؟ نبغى من فضيلة الشيخ يوضح لنا السؤال
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو أحمد، فالشيخ يقول: هناك من يأتي إلى المسجد في صلاة الجمعة، يأتي متأخرا لكن يقول عنده مكان قد حجز في الصف الأول، وهناك يقول من يأتي متقدم ويقول يجلس في الصف الثاني أو الثالث لعدم وجود مكان، فيقول ما من يقول أجره أكثر؟
المسألة المتعلقة الصلاة في الصف الأول ليس هو ذات المقصود فقط، الصلاة في الصف الأول، الصلاة في الصف الأول مطلوبة نعم، ولكن المطلوب هو المبادرة إلى الحضور إلى المسجد حتى يدرك الصف الأول. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالصف الأول فضله ومزيته ليس لكونه فقط أنه هو الصف الأول، لا، لأنه يحتاج إلى أن يكون الإنسان مبكرا. فالمقصود هو التبكير للحضور للمسجد حتى يدرك الصف الأول، وليس المقصود هو أن تصلي خلف الإمام في الصف الأول. ولذلك هذا الحجز الذي يقع من بعض الإخوة هداهم الله هذا خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن الموضع في المسجد كما يتوطن البعير، يعني بمعنى أنه يكون كأن هذا المكان قطعة له وليست لغيره. وهذا في الحقيقة فيه مفاسد كثيرة. المفسدة الأولى أنه يخالف مقصود الشرع في التبكير، فالمقصود في الصف الأول هو التنافس والتبكير عليه، وليس المقصود هو أن يكون الإنسان مجردا في الصف الأول. الأمر الثاني أن هذا الموضع هو موضع عبادة وصلاة وذكر، وقد أخلاه عن مقصوده الشرعي، فإن المقصود هو أن يقبل الإنسان على هذا الموضع ليصلي فيه وليكون قريبا من الإمام وليكون في الصف الأول، فهو بهذا الفعل قد ضيع المقصود. ومن المفاسد أيضا أن هذا يوغر الصدور، فكيف هو يأتي متأخر وهؤلاء كلهم قد سبقوه، ثم بعد ذلك يأتي ويصلي في الصف الأول، فهذا يوغر الصدور ويفسد العلاقات بين المصلين. فإذا هذا منكر يحصل بسبب هذا الحجز. ثم ناهيك أن هذا قد يدخل فيه كبر، الكبر والعلو من قبل من حجز هذا المكان، لذلك هو يرى أهليته لأن يصلي في هذا المكان دون بقية الناس حتى ولو جاء متأخرا. ولا شك أن هذا أمر مذموم، لأنه إعجاب بالنفس وكبر، فكل هذه المفاسد تكون بسبب حجز المكان. أما إذا عرض للإنسان عارض، كان يكون مثلا احتاج إلى أن يذهب إلى دورة المياه مثلا، أو أراد أن يأتي بشيء من السيارة، أو نسي شيئا وأراد أن يتفقد، أو جاءه أحد أراده في أمر فترك هذا المكان وحجزه، فإن هذا ليس بحجز، وإنما هو حفظ للمكان الذي قد سبق إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع لي فهو أحق به. وهذا في من قام من مجلسه لأجل غرض وحاجة ثم يعود إليه، وهذا ليس بحجز، وإنما الحجز هو أن يحجز المكان ويمنعه من أن يقيم أحدا فيه عبادة. أما هذا الذي قام من مجلسه فإنه قام ليعود إليه، وليس حجز لهذا المكان. إذن هذه المفاسد كلها تكون بسبب الحجز، وينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يزرع العداوة والبغضاء بينه وبين إخوته المسجد، ولو صلى في أي مكان فإن الصلاة صحيحة، وربما صلى في المكان الذي يصليه وهذا أفضل من أن يحجز المكان ويحرمه عن بقية المتسابقين إلى هذا المكان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.